اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع عشر من دروس سلسلة الحلال والحرام في الإسلام، منطلقين من أن أخطر موضوع بعد الإيمان بالله أن تعرف أمره ونهيه، وحلاله وحرامه، وحقه وما ينبغي أن تفعله وما لا ينبغي أن تفعله، لأن الخطوة الأولى في عبادة الله عز وجل طاعته، وكيف تطيعه إن لم تعرف أمره؟ أيها الإخوة، لازلنا في العلاقات الأسرية في موضوع الحلال والحرام، وفي الدرس الماضي كان الموضوع حول العوامل التي يستقر فيها الزواج، ولكن الزواج أحياناً يغدو استمراره خطيراً في حالات خاصة، لذلك لئلا يتخذ هذا الإخفاق في الزواج ذريعة إلى الفساد من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، لئلا يتخذ عدم الوفاق في الزواج ذريعة إلى الفساد، أباح الله الطلاق، مع أنه أبغض الحلال إليه، مع أن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. لذلك المؤمن الصادق لا يطلق إلا لسبب جوهري، أما هذا الذي يطلق كلما عنا له أن يطلق هذا اسمه مطلاق، وهذا فاقد المروءة، وهذا مجروحة عدالته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر برأب الصدع وإصلاح ذات البين، وقال والصلح خير، وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ما عبد في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الإنسان حينما يتزوج وحينما ينجب أولادا ينبغي أن يضع حظوظه المادية تحت قدمه إكراما لأولاده الذين أنجبهم، والذين سيضيع ويتشرد ويتيه في الأرض إذا طلق أمهم أو افترق الأب عن الأم. لذلك هذا الدرس متعلق بموضوع الطلاق، وقد عالجته مرارا، والسبب الذي دعاني إلى أن أعالجه مرة جديدة هو أنني حينما أنزل من على المنبر، صدقوني ما من أسبوع تنتهي الخطبة وتنتهي الصلاة إلا وعشرات الأسئلة المتعلقة بالطلاق، عشرات، يعني أكبر حيز من الأسئلة التي تطرح على الخطباء والعلماء وطالبي العلم في موضوع الطلاق. هذه الكثرة والكثافة في الأسئلة دليل أن هناك أخطاء فاحشة في التعامل الزوجي. أنا الذي أراه أن الإنسان حينما يطلق يهتز كيانه، وعليه أن يأخذ الفتوى، إن أخذ الفتوى من شيخ متساهل شك في صحتها، وإن أخذها من شيخ متشدد قصم ظهره، فأنت بين شك وتردد وبين فتوى تفصم الأسرة ويشرد الأولاد، وقد تكون غنيا عن هذا كله لو عالجت الأمر فيما بينك وبين زوجتك في أي أسلوب عدا الطلاق. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإنسان حينما يرى أن زوجته إجمالا مقبولة عليه أن يضيق الهوة ويلملم الأمور ويطوق الحوادث، وعليه أن يصغر لا أن يكبر إذا كانت هذه الزوجة بمجملها مقبولة. أما بالتفاصيل ما في امرأة مقبولة بالتفاصيل، ولحكمة أرادها الله، لأنه لو جعلها الله لك كاملة كمالا كما تشتهي لعبدتها من دون الله. لذلك الزوجة ترضى منها خلقا ولا ترضى منها خلقا آخر، هذه بتلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنت في الدنيا في دار ابتلاء لا في دار جزاء، في دار عمل لا في دار أمل، في دار جد وكد لا في دار نعيم وفرض. يعني دقق في هذا المثل، بيت دفعت ثمنه من عرق جبينك وكد يمينك، قد لا يعجبك طلاؤه يطلى، أما إذا رأيته متصدعا وأنت مؤمن لا تستطيع أن تبيعه دون أن تكشف للشاري هذه العلة الخطيرة، وإذا سكنته وإذا كشفت هذه العلة لا أحد يشتريه منك، وإذا سكنت فيه سكنت على أعصابك، متى يسقط متى يتصدع؟ فالطلاق يصدع البناء، الطلاق يصدع البناء. فابن عباس رضي الله عنه قال: أيرتكب أحدكم أحمقته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، ما رأيت أعقل من الزوج الذي يعد للمليون قبل أن يقول أنت طالق، للمليون. وإذا وبحسب الخبرة المتواضعة التي حصلت من هذا المسجد وفي خلال 20 عاما، وجدت أنه ما من زوج طلق زوجته إلا وندم بعد ذلك ندما شديدا، لأنه وهو في وسط الأزمة متضايق من السلبيات وهو غافل عن الإيجابيات. والعاقل هو الذي يزن الأمور بالميزان الصحيح، سجل الإيجابيات والسلبيات. وقبل أن تقول أنت طالق، هذه أم أولادك، وهؤلاء الأولاد سيكبرون وسيتألمون أشد الألم وسيحقدون حينما تطلق أمهم. والأولى الإنسان قبل أن يتزوج أن يتزوج امرأة لا يحتاج إلى أن يطلقها، تزوج امرأة لا تحتاج إلى أن تطلقها، أي تزوج الأهل قبل أن تتزوج الفتاة، تزوج بيتا مسلما بيتا مؤمنا فيه علم فيه توجيه فيه حياء فيه خلق فيه رضا باليسير فيه تواضع. لذلك الإنسان يعني في خطأ الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يستفيد منه، كيف لما الإنسان يرى قنبلة يقول يا ترى قنبلة أم غير قنبلة، منزوعة الفتيل أم غير منزوعة، فإذا أمسكها ثم فوجئ بأنها انفجرت خلال ربع ثانية يعلم أنها قنبلة، ولكن هذا العلم لا ينفعه إطلاقا، لقد انفجرت وأطاحت به. والإنسان بتجربة الزواج لا يستفيد منها إطلاقا، اتسرع وخطب. لذلك الإنسان يقرأ يسأل يستفتي يستشير يدقق يحقق يتابع يمحص قبل أن يقول وافقت. وما من إنسان يشكو من زوجته شكوى لا تحتمل إلا بسبب أنه تسرع في اختيارها، قد لا تناسبه، قد لا تأتمر بأمره، منبتها غير منبته، ثقافتها غير ثقافته، عادات أهلها وتقاليدهم غير عادات أهله وتقاليدهم. فالزواج يعني أكاد أقول إن أخطر حدث في حياتك هو الزواج. أنا مرة أخ كريم أجلس معه، أعرفه تاجرا وتاجر موفق، ثم فوجئت أنه طبيب أسنان، ترك حرفته إلى التجارة. إذن حرفتك التي هي جزء من شخصيتك يمكن أن تتركها إلى حرفة أخرى، ولا شيء، ولا شيء عليك. البيت تبيعه، السيارة تبيعها، تستبدلها، كل شيء يستبدل. أما الزوجة أم أولادك، في ميثاق غليظ بينك وبينها، تكشفت عليك وتكشفت عليها، والذي بينكما لا يعلمه إلا الله، والذي تراه منها لا يستطيع أبوها أن يراها، أن يراه منها، ولا أخوها ولا ابنها. هذا ميثاق غليظ، فقبل أن تعقد هذا الميثاق الغليظ يجب أن تعد كثيرا، أن تتريس كثيرا، أن تحقق، أن تدقق، أن تسأل، أن تستفتي، أن تستشير، أن تتأمل، أن تمحص، أن تستمهل، وإلا فبعد أن ينعقد هذا الرباط المقدس فصمه صعب. المرأة تسرها طلاقها. بريء، ممكن يكون في شيء غير نظيف يتنظف، أما لو كسرته بالشاكوش وكسرها طلاقها. حينما تأتي بإبريق باللور وتأتي بمطرقة وتجعله حطاما، هذا هو الطلاق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن النساء خلقن من ضلع أعوج، أعوج، وإن أعوج ما فيه أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرهن طلاقهن، فاستمتعوا بهن على عوج ودارها تعيش بها. يعني الحقيقة أيام الإنسان بيكون ذكي جدا وعنده حكمة بالغة في حياته العملية، أما في بيته غير حكيم، لأسباب تافهة لا تقدم ولا تؤخر يجعل بيته جحيما لا يطاق، لأسباب تافهة. أيام بيتسرع يفصم هذه العروة المقدسة لغضبة يغضبها، لذنب ترتكبه زوجته. فالذي دعاني أن أعالج هذا الموضوع مرة ومرة ومرة، أنني حينما أنزل من على المنبر طابور من الإخوة الكرام يستفتيني في موضوع الطلاق، طلقت وبالتلات وماذا أفعل وماذا أصنع، ألك منها أولاد لمنها خمس أولاد، خير إن شاء الله، أيرتكب أحدكم أحموقته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل ابن عباس، ماذا يفعل معك؟ يعني تلاقي تسكع على أبواب المشايخ. هذا متشدد، والمتشدد يتهم المتساهل بالجهل، والمتساهل يتهم المتشدد بالتزمت، وأنت بين المتساهل والمتشدد تضيع بينهما. وقد أغناك عن هذا كله لو أنك لم تطلق. نصيحة دقيقة وعميقة: موضوع الطلاق انزعه من قاموسك كله، حتى الطاء انزعها، الطاء واللام والألف والقاف على مستوى حروف انزعه، وتعامل مع زوجتك. يعني ممكن تأدبها، ممكن تهجرها، ممكن تغضب، ممكن تتغاضب، افعل ما تشاء إلا أن تطلقها. لقد اهتز كيان البيت، بيت متصدع، إن سكنت فيه قلق وإن تركته أصعب، وهذا الذي يحدث. أيها الإخوة، الحكم الشرعي: الطلاق بغير ضرورة تقتضيه، الطلاق من غير ضرورة تقتضيه وبغير استنفاد الوسائل الأخرى التي ذكرت، طلاق محرم محظور في الإسلام. والله طلعت الحشية ثلاث سنان، شو الحكي؟ لأنه محشية ثلاث سنان بتطلقها، أو يعني شفتها بالليل، شوفها بالنهار كنت، يعني أسباب مضحكة. الذي يطلق لأسباب سخيفة طلاقه محرم. الطلاق بغير ضرورة تقتضيه وبغير استنفاد الوسائل الأخرى، نصحت وعصت، هجرت، أتيت بحكم من أهلها وحكم من أهلك، شكوتها إلى أهلها، صبرت عليها، أعطيتها مهلة، طيب زجرتها، أحسنت إليها، أخذت بيدها، صبرت عليها، حينما تستنفذ كل الوسائل وكل المراحل ويصبح البيت جحيما لا يطاق، لعل الله يعذرك إذا طلقتها، لعل الله يعذرك إذا طلقتها، لأن المرأة كسرها طلاقها. الطلاق كما وصفه بعض الفقهاء إيقاع الضرر بالنفس وبالزوجة، وأنت أول متضرر، لأنه لما بتطلق صار بقى في عقبة. ما من امرأة تخطبها وتعلم أنك مطلق إلا وتتجه إلى التي طلقتها، ولن تنصحك المطلقة إنسانا بالزواج ممن طلقها، طبعا أي شيء طبيعي جدا. وقال لي أحد الإخوة الأكارم أن مطلقته كانت سبب حجر عثرة أمام زواجه من دمع فتيات، كلما خطب امرأة وعلموا أنه مطلق توجهوا إلى مطلقته وسألوها، فقالت شيئا وقع وأشياء لم تقع من أجل أن تنتقم منه. فالإنسان حينما يطلق صار في عقبة أمام زواجه من أخرى. الأشياء الداخلية، العلاقات الحميمة تنشر على الملأ. الطلاق فضيحة. فالطلاق عند الفقهاء إيقاع الضرر بالزوج وبالزوجة. وهناك قاعدة أن السجان سجين، لا. مدير السجن مسجون مع المساجين، ما في غادر، والمطلق مطلق، والمطلق مطلق في الوقت نفسه. لذلك قالوا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني أعظم شيء تؤتاه من قبل المولى جل وعلا أن تكون حكيما. وكم من زوج كان حكيما مع زوجة دون الوسط فسعد بها وسعدت به، وكم من زوج أحمق عنده زوجة قريبة من الكمال شقي بها من حمقه وتسرعه. إعدام المصلحة التي بين الزوجين حرام، إلغاء مصلحة بين الزوجين حرام، وإتلاف المال حرام. مكلفتك 100,000، هذا المبلغ ضخم، 200,000 إذا طلقتها دفعت لها المتأخر وعليك أن تدفع مهرا جديدا، أتلفت المال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال عليه الصلاة والسلام لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء، يعني يتزوج فقط للمتعة، هي قصيرة شوي مطلقة، هي كذا هي كذا، هذا موقف شهواني غير مقبول إطلاقا. ودائما سبحان الله مثل هؤلاء الزوجة الثانية تأتي أسوأ دائما، كل ما غير نحو الأسوأ. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. أول محظور في الطلاق، لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض، وهناك حكمة لا تخفى عليكم، لعل هذه الفترة التي كان فيها الزوج مبتعدا عن زوجته كان متوترا، لذلك لا تطلق المرأة وهي حائض ولا وهي نفساء. نعم. المرأة لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، إلا في طهر لم يمسها فيه. إذا كان طلقها في طهر لم يمسها فيه، معنى عم يحسب العدة، معنى ذلك في حساب دقيق، الآن هي حائض، مضت مدة الحيض، اغتسلت، هي الآن طاهرة، امتنع عنها، معناها واعي ومخطط ومصمم، والطلاق قرار اتخذه عن تبصر وعن علم وعن قصد وعن تؤذى. في الصحيح أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فسأل عمر بن الخطاب أباه، أو سأل عمر بن الخطاب رسول الله عن تطليق ابنه لامرأته وهي حائض، فقال له: مره فليراجعها، ثم إن شاء طلقها وهي طاهر قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق قرار هادئ مدروس مخطط له، في معه عدة، معه حساب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن في حالة الطهر، وأحصوا العدة. قد يسأل سائل: من طلق امرأته وهي حائض، أو طلقها في طهر مسها فيه، أو طلقها في حيض أو نفاس، هل يقع هذا الطلاق؟ المشهور عند جمهور العلماء أنه يقع والمطلق آثم، وعند بعض الفقهاء إنه لا يقع. لذلك المذهب المتساهل في هذا الشأن أن الطلاق إذا تم في فترة الحيض أو في طهر مسها فيه زوجها لا يقع، لكن هذا رأي القلة لا الكثرة. روى أبو داود بسند صحيح أن ابن عمر سئل: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقص على السائل قصته حين طلق امرأته وهي حائض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا. هذه الحجة التي يحتج بها من لا يجيزون إيقاع الطلاق في أثناء الحيض. الآن موضوع ثاني في العلاقات الزوجية: لا يجوز للمسلم أن يجعل من الطلاق يمينا يحلف به على فعل هذا أو ترك ذاك، أو يهدد به زوجته إن فعلت كذا فهي طالق، هذا لا يرتكبه إلا السفلة من الناس، لأتفه سبب عليه بالطلاق. إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، أهلا، هذا كلام في حمق. إن زارتك أختك فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. هذا الطلاق المعلق الحقيقة بعض العلماء سماه طلاق قسمي، يمين هو. لذلك هذا العالم الجليل أفتى فقال: من حلف على امرأته يمين طلاق ليحملها على فعل ما أو ليمنعها من فعل ما، وهو يكره فراقها كفراق دينه، قال هذا طلاق قسمي، هو يمين فقط يكفر عنه بكفارة اليمين. طبعا هذا الرأي لا يقبله بعض العلماء، هو فتوى واجتهاد تأخذ به بعض المحاكم الشرعية أو تأخذ به المحاكم الشرعية في الأقطار الإسلامية، لكن العلماء الذين يفتون لا يقبلونه. من حلف على امرأته يمين طلاق ليحملها على فعل ما أو ليمنعها من فعل ما وهو يكره فراقها كفراق دينه، الأرجح أنه يمين طلاق قسمي لا يقع. ومع ذلك فإذا سألت المشايخ يقول لك طلقت امرأتك وابتعد عنها فورا ولا سبيل لك إليها. لذلك من الأحكام الفقهية في هذا الموضوع لا يجوز للمسلم أن يجعل من الطلاق يمينا يحلف به على فعل أو ترك أو يهدد به زوجته، إن فعلت فهي طالق. لليمين في الإسلام صيغة خاصة لم يأذن الشرع بغيرها، وهي الحلف بالله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك، من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. نصيحة صادقة ومخلصة، كلمة الطلاق بحروفها الأربعة ابتعد عنها، تعش حياة مستقرة هانئة. أعرف رجلا طلق وعرض مشكلته بعشر صفحات، كل ما يستفتي رجل يطلب منه التفاصيل، فضاقت نفسه زرعا بهذه التفاصيل فكتبها على الآلة كاتبة، جعلها عشر صفحات، ومن خلال هذا التوضيح أخذ فتوى برد زوجته، ومع ذلك إلي مالي مطمئن، كأنني في زنا، مالي مطمئن. يعني موضوع الطلاق يدخلك في متاهة لا نهاية لها. لذلك تزوج امرأة لا تحتاج معها أن تطلقها، ولا تحل المشكلات لا تحل مشكلة بمشكلة. أيام انزعجت من أختها زارتها وراحت، تغير وضع زوجتها، البيت مو عاجبه، هذا قد اللعبة زانقة فيه، خير إن شاء الله. مين قال لك أختي بيتها كبير؟ قال ما تبيعوا هالبيت، شو بيت أوسع منه؟ شغلة سهلة، بده فرق 5 ملايين، فرق سهلة جدا. فلما انزعج من أختها قام حلف طلاق، إن أتت أختك إلى هذا البيت فأنت طالق. طيب حلف يمين آخر دخل بالطلاق، كان مزعوج من أختها صار هو وزوجته في مشكلة كبيرة. يعني حل مشكلة بمشكلة، حل مشكلة بمشكلة، وهذا إنسان أحمق اللي بيحل مشكلة بمشكلة. ممكن تحاول إصلاح خد، بضرب مثل أنا مضحك، واحد ذهب لعند طبيب تجميل، جراح تجميل، في ندة بخده الأيسر، قال له حل سهل، باخذ لك قطعة من خدك الأيسر حطها هون، بصير ندبة أكبر محلها. كل إنسان بحل مشكلة بمشكلة أحمق. كان عندك مشكلة أخذ زوجتك، هل عندك مشكلتين أخذ زوجتك ويمين الطلاق اللي حلفته، دبر حالك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ذكرت هذا في الدرس الماضي، أن الواجب في شريعة الإسلام أن تبقى المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة، أن تبقى المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طبعا الآية لها معاني كثيرة جدا، أحد هذه المعاني لا تخرجوهن من بيوتهن. أضيف البيت إلى المرأة، مع أنه في السجلات العقارية إلى في البيت مسجل باسمك، وفي الآية أضيف إلى المرأة. لماذا؟ قال لأن البيت هو المكان الوحيد الذي يمكن للمرأة أن تؤكد فيه شخصيتها. دع البيت لها في ترتيبه وتنظيمه وإصلاح شأنه. يعني في أزواج إذا وضعت هذه القطعة هنا يقيم عليها النكير، إذا غيرت تغيير طفيف بالأساس يقيم عليها القيامة، إذا عدلت، إذا بدلت، إذا غيرت. هذا البيت مجال لإثبات شخصيتها. لذلك في هذه الآية إشارة لطيفة، فالبيت إلى الزوجة لا إضافة تملك بل إضافة إشراف. هذه واحدة، هي إشارة. طيب، لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب، هذا البيت غير أنه عزي إليها، عزي إليها على انفراد، معناها أربع خمس أسر في بيت واحد، والنساء أجنبيات على الأزواج، وفي حمامات وفي مطبخ وفي استيقاظ وفي نوم وفي مفاجآت وفي أخطاء بالحركة، صار في 50 معصية بالبيت. لذلك في إشارة ثانية، لا تخرجوهن من بيوتهن. أولا البيت أضيف إلى المرأة، والبيت تستقل به المرأة. طبعا أكمل زواج أن يكون أن تستقل المرأة وزوجها في بيت، هذا أكمل زواج. لذلك لو سألتني بيت غرفة ومنافعها براس الجبل، لما تسكن بأرقى أحياء دمشق ببيت 500 متر بس مع مجموعة أسر، لك لا، لأنه إذا تزينت لزوجها لفتت نظر الآخرين، كلهم أجانب، إخوة الزوج أجانب، وإذا ما تزينت حرم من زينتها، وإذا صار في طعام مشترك، صار في حديث، صار في حديث ممتع قد يكون شيء يلفت النظر، والنبي قال الحم والموت. لذلك يفضل أن يسكن الإنسان في بيت صغير منفرد ضماناً لسعادته الزوجية ولإقامة شرع الله عز وجل، من أن يسكن في بيت كبير وفي مرافق رائعة جداً لكن في اختلاط بين الإخوة والأخوات. بالمناسبة إخواننا الكرام، في حقيقة ثابتة، في مشكلات هوائية رغوية، غضبان، طلق، هي ثلاث أيام تنتهي المشكلة، تنكمش المشكلة. فإذا بقيت الزوجة في بيت زوجها هذه المشكلة تتطامن، تتضاءل، تصغر، تتلاشى بعد ثلاث أيام. أما إذا خرجت إلى بيت أهلها فاقمت المشكلة. لذلك المطلقة يجب أن تبقى في بيت الزوجية في أثناء العدة، يجب أن تبقى في بيت الزوجية في أثناء العدة. والآية الكريمة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لعله كان غضبان والآن زال الغضب وله عندها حاجة، هذه الحاجة حملته على مراجعتها وانتهى الأمر. لحتى العلماء قالوا لو وضع يده على يدها فقد راجعها وانتهى الأمر. وهي في بيتك لو طلقتها، طبعا حسب الطلقة، لكن لو طلقتها يكفي أن تضع يدك على يدها فقد راجعتها، ويكفي أن تقول لقد راجعتك، لا بدك شاهد ولا مهر ولا عقد أبدا، لا تحتاج إلى شيء إلا أن تقول لها راجعتك لفظا أو أن تراجعها عمليا وانتهى الأمر، وهي عندك في البيت. والمشكلة قد نسيتها وتضاءلت وليست بشيء. أما إذا مضت العدة وهي ثلاثة قروء، إذا مضت ملكت نفسها وبانت عنك بينونة صغرى وبإمكانك أن تعيدها، بعقد جديد وبمهر جديد. هذا النظام. يعني الله عز وجل جعل الطلاق 6 مرات، الطلاق مرتان، الثالثة في بينونة كبرى، يعني جعله 6 مرات. أول مرة ممكن تتلافى الخطأ لو أخطأت. الأيام بالبعض البرامج لك متأكد بدك تنسحب، متأكد بدك تمحي، متأكد احتياط، لأنه خصم العلاقة الزوجية خطير جدا. فربنا عز وجل قبل أن يحكم بالبينونة الكبرى جعل أول طلاق ممكن أن تعيدها إليك بكلمة أو بلمسة. فإذا مضت العدة ملكت نفسها، وعندئذ يمكن أن تعيدها إليك بعقد جديد ومهر جديد. عادة واتبعت الوسائل التي شرعها الله في تأديبها، لم تجدي كلها، حلفت عليها يمين طلاق ثاني، تبقى عندك في البيت ولك أن تراجعها في أثناء العدة، فإن راجعتها قضي الأمر، وإن لم تراجعها بانت بينونة صغرى وملكت نفسها، وبإمكانك أن تعيدها بعقد جديد وبمهر جديد. أما الثالثة الطلاق مرتان، الثالثة بينونة كبرى، لا بد من أن تنكح زوجا آخر. لكن الشيء الذي لا يصدق والذي يكاد الإنسان يخرج من جلده، من هو هذا الإنسان الآخر الذي ينكحها في ليلة واحدة ويعيدها إليك؟ هذا الشيء مستحيل أن يكون مقبولا. زواج طبيعي طبيعي حقيقي، خصبت وتزوجت على التأديب. فإن كان سبب الطلاق المتكرر منها طلقها الزوج الجديد، وعندئذ تأكدت أنها هي السبب. الآن ربما قبلت أن تعود للأول، أما إذا كان السبب من الزوج، الزوج الجديد لا يطلقها عندئذ وتبقى له. هذه الحكمة، يعني في هي تركب رأسها تظن أن زوجها هو الظالم، فإذا كانت هي الظالمة الزوج الجديد سيطلقها، عندئذ تعلم علم اليقين أنها هي السبب. أما إذا كان هو الظالم الزوج السابق، الجديد لا يطلقها، عندئذ عوقب الأول بالحرمان الأبدي منها. أما ما يجري على الساحة من هذا التيس المستعار الذي يستعار في ليلة واحدة، هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان، وأعداء الدين يعدونه مأخذا، لأن سوء التطبيق يسبب سوء الفهم، سوء التطبيق يسبب سوء الفهم. الآيات الكريمة: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شوف، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الفراق لا بد منه في 3 آيات. الآية الأولى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الزواج زواج، زوجة لها حقوق، تسكن معها وتطعمها وتكسوها وتحسن إليها، وهي كزوجة ينبغي ألا ترد له أمرا، ينبغي ألا تمتنع عنه إذا طلبها، ينبغي أن ترضى به وأن تحترمه. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أما هذا الذي يطلق 3 مرات دفعة واحدة، لقد خالف منهج الله عز وجل. طبعا إذا كان طلق أول مرة والعدة مضت وما راجعها ومرة ثانية والعدة مضت وما راجعها، ومرة ثالثة، معنى في خلاف مستحكم، معنى ذلك أن الأولى أن تطلق حينما يأتي الطلاق مرة بعد مرة. أما الذي يطلق ثلاث مرات في جلسة واحدة هذا يلعب بدين الله، يلعب بدين الله، لقول الله عز وجل الطلاق مرتان. الشيء الدقيق في الموضوع، لا يجوز أن تمسك بالمرأة كي توقع بها الضرر. أيام يكون متأخر كبير تخليها بتكارها، تأتي في منتصف الليل تهينها، تضربها، تجيعها، تهين أهلها حتى تفتدي بنفسها، هذا شيء محرم أشد التحريم. يحكي لنا أخ من أخواننا الكرام يعرف جماعة، إنسان خطب فتاة يبدو أنه من بيت إسلامي لكن بارعة الجمال، هو الشاب متفلت لفت نظره فقط جماله فتزوجها، فلما أمرها بما يغضب الله عز وجل امتنعت، أمرها أن تستقبل أصدقائه امتنعت، أن تسهر معه في الفنادق امتنعت، أن تدخل إلى الملاهي امتنعت، فلما امتنعت كرهها، ومتأخرها كبير كبير جدا. ماذا فعل؟ أمه خططت له أن يكارهها، بدأ يكارهها ويهينها ويضربها ويمنع عنها الطعام والشراب إلى أن طلبت منه النجاة بنفسها، عندئذ قبلت المخالعة وخلعها مقابل أن برأته مما لها عليه، وانتهى الأمر وتزوج امرأة كما يريد على شاكلته. الأخ الكريم يروي القصة التالية، صار هذا الشاب الأحمق الأرعن يتندر بذكائه في الهروب من مهرها، فكلما نجا من مصيبة يقول نجونا منها كما نجونا من مهر فلانة الأولى. مرة يركب مركبته ويمشي، زوجته الجديدة إلى جانبه، أمه ركبت خلفه، وأبوه ركب خلف امرأته الجديدة، وصار يسرع ويدخل بين السيارات، وكلما حذره أبوه أو أمه من مغبة هذه السرعة البالغة يقول نجونا كما نجونا من مهر فلانة. ثم في نهاية المطاف دخل في سيارة شطرته شطرين هو وأمه، ونجا أبوه. شيء لطيف بالقصة أن أبوه كان ينكر على زوجته وابنه ما يفعلان بهذه المرأة الأولى الطاهرة، بينما الأم هي التي كادت وهي التي خططت ففرمت هي وابنها. يعني من العمل الكبير الخطير أن الإنسان يكاره زوجته كي ينجو من مهرها. الحكم الشرعي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام عليه الصلاة والسلام غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. في عنا حكم آخر، لا يجوز منع المطلقة من الزواج بمن ترضى. يعني في أزواج يطلقها ويهدد أهلها أنها إذا تزوجت سيفعل ويفعل وسيفضح وسيقول، هذا لا يجوز، لقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إذا كان طلقت وما تزوجت في عندك جهة قلقة، جهة تسبب لك المتاعب ولو أنك طلقتها، تشيع عنك الأخبار. أما إذا تزوجت والقضية حلت هذه لصالحك، فلا ينبغي للمطلق أن يمنع امرأته من الزواج، طبعاً امرأته المطلقة من الزواج من أي رجل تشاء إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أحيانا بيكون في زواج مصلحة، هي شابة في مقتبل العمر وزوجة طمع أهلها في ماله أعطوها إياه وهو في سن متقدمة كثيرة، هي في سن هو في سن والمسافة كبيرة جدا، هو منتهي وهي في ريعان شبابها. قال لي واحد يعني عبر لي عن تقدمه في السن، قال لي الدولاب ماسح والعداد قالب. الدولاب ماسح والعداد قالب. فإذا كان رجل كبير في السن هو له مطلب صار قليل جدا، هي في ريعان الشباب. فإن خاف أهلها ألا تقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تسامحه في كل شيء. جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أفيقه بغضا، ما أحبه. لذلك ما في أب يجبر بنته على الزواج من إنسان. وأنا أتألم أحيانا لما أرى أن قضية شكلية كاتب العقد ينهض أمام الناس جميعا ويتوجه إلى الفتاة ويسألها: هل أنت راضية عن هذا الزوج؟ هذا إجراء لا ينبغي أن يكون شكليا، هذا حقيقي، يجب أن يسألها وأن تقر هي. فقالت: لا، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أفيقه بغضا. فسألها عما أخذت منه، قالت: حديقة. فقال عليه الصلاة والسلام: ردي له الحديقة وطلقها تطليقة، وانتهى الأمر. أي المخالعة، يعني إذا كان امرأة خافت على نفسها أن تنحرف، يعني يكون في زوج دنيم جدا غير مقبول إطلاقا أو كبير في السن، الأب في براسه موال ثاني، الأب رغبان بالغنى، رغبان بمال الصهر، وهي شابة بنته. فلذلك الإنسان لا يكون مجرم بحق بنته، يجب أن تختار لها الزوج الذي يرضيها والذي يسعدها والذي تفتخر به وترضى به، لا التي تستحي به أو تتألم منه. لكن بالمناسبة ما ينبغي أن نتوسع في هذا المطلب، يعني في عيب بسيط مبدأ. قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هي بنت الحلال موضوع ثاني، يعني هذا زوجها خلاص، في زوجة تمضي حياتها كلها تندب حظها من زوجها كل حياتها، يعني إذا أحسن إليها الدهر كله قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: مثل هذه المرأة حرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. شيء آخر متعلق، حرام أيضا أن تضر الزوجة حتى تحملها على طلب المخالعة. الآية الكريمة: ولا تعضلوهن، أبقيت في البيت، ابتعدت عنا، ما أديت حقك الزوجي تجاهها، ما أطعمت كما ينبغي، أهنت من أجل أن تفتدي نفسها منك. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا الإنسان حلف ألا يقرب امرأته هذا يمين إيلاء، وهذا اليمين إذا مضى 4 أشهر ولم يقترب منها تطلق منه. لذلك قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على البعد عنهن تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أيها الإخوة، لا ينبغي أن تزيد مدة بعد الزوج عن زوجته فوق 4 أشهر. سيدنا عمر هكذا مرة سمع امرأة تقول فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني زوجة بالجهاد غاب عنا أشهر طويلة تضايقت، وأنا سبحان الله أعجب لقيت شغل بالخليج بس لحالي ماشي الحال. شو ماشي الحال يعني؟ كيف ماشي الحال لحالك؟ تترك زوجتك عند أهلها سنة بكاملة؟ كيف يعني الكلام هذا؟ لا يجوز أن يبتعد الرجل عن امرأته فوق 4 أشهر، هذا حكم شرعي. سيدنا عمر ما سمح لقائد جيش في الجهاد أن يبقي الجندي فوق 4 أشهر خارج بيته. بحث عمر قصتها فعرف أن زوجها غائب في كتائب المجاهدين من زمن طويل، فسأل ابنته حفصة قال يا بنيتي ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر. وعندئذ عزم أمير المؤمنين ألا يغيب زوجا عن امرأته أكثر من 4 أشهر. لو لقيت عمل دخله كبير بس يقتضي أن تبتعد عن زوجتك وأولادك سنتين ملك ربحان، فلتوا الأولاد، الأولاد فلتوا والزوجة امرأة ولها حاجة وانت تاركها، تصير تصغي إلى أي كلمة، تستلطف أي حديث، تتجاوب مع أي كلام لطيف، بحاجة ماسة إلى زوج، وأين أنت؟ فبقاءك مع زوجتك أكبر مكسب، ومع أولادك، هذا هو العمل الحقيقي. إذا كان أمكنك تسافر معها وأولادك ما في مانع، أما أنه من أجل أن ترفع الدخل قليلاً تضحي بساعاتك الزوجية هذا خطأ كبير. أيها الإخوة، ننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى الحلال والحرام فيما بين الوالد والأولاد، وهذا موضوع دقيق نعالجه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.